الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. وبعد، فهذا هو المجلس 23 من مجالس قراءتنا ومدارستنا لكتاب الشريعة للإمام الأجري رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا على الجزء 20، فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في عصر يوم السبت 16 من شهر ربيع الثاني عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والقراءة مع شيخ عبد الله الحريري. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: المحمود الله على كل حال، والمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين وسلم. قال: فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: اعلموا رحمنا الله.
طبعا وصف النبي عليه الصلاة والسلام، وصف الله عز وجل بالمحمود، فهذا لا شك مأخوذ من اسمه تبارك وتعالى الحميد. حميد بمعنى عظيم الحمد كثير الحمد، والصفة المحمود. وأما والمصطفى رسول الله المحمود، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، يسمى محمدا ويوصف بأنه محمود. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فضلها عظيم وخطرها جزيل، أكرمها الله العظيم بأن زوجها رسوله صلى الله عليه وسلم، رزقت منه الأولاد الكرام، وأولادها فاطمة الزهراء مهجة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني هذه الأفعال كلها لله عز وجل، الله جل وعلا هو الذي أكرمها، وهو الذي زوجها من رسوله، وهو الذي رزقها منه الأولاد، وهو الذي أولدها فاطمة. نعم.
صلى الله عليك. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم قدر خديجة ويكثر ذكرها ويغضب لها ويثني عليها كرامة منه لها. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجته، وهي أول من أسلم من النساء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرها بما يشاهد من الوحي فتثبته وتعلمه أنك نبي وأنك عند الله كريم، ويتعبد لربه عز وجل في جبل حراء فتزوده وتعينه على عبادة ربه عز وجل وتحوطه بكل ما يحب. فبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بما أعد الله لها في الجنة من الكرامة. أمره الله عز وجل أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، وهو الدر المجوف،
وهي الزوجة الوحيدة التي انفردت بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه ميزة لم تكن لأحد سواها. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال صلى الله عليه وسلم: خديجة بنت خويلد سيدة نساء عالمها. وقال صلى الله عليه وسلم: حسبك من نساء المؤمنين مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآسية امرأة فرعون، فرضي الله عنها وعن ذريتها الطيبة المباركة. وسأذكر من الأخبار ما دل على ما قلت إن شاء الله تعالى. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر ومحمد بن عبد الملك بن زنجوية والحسن بن أبي الربيع وأحمد بن منصور واللفظ لابن عسكر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أو أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها حتى فجأه الحق وهو في غار حراء وجاء الملك فيه فقال اقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني لست بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فرجع ترجف بوادره حتى دخل على خديجة رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال يا خديجة ما لي وأخبرها الخبر فقال قد خشيت علي قالت كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله عز وجل أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق قال حدثنا أبو علي الحسين بن زكريا السكري قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن أبي حكيم مولى الزبير أنه حدث عن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أنه حدثه عن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تثبته به فيما أكرمه الله عز وجل به من نبوته يا ابن عم هل تستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك قال نعم قالت فإذا جاءك فأخبرني فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها يوما إذ جاءه جبريل عليه السلام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا خديجة هذا جبريل عليه السلام قد جاءني قالت أتراه الآن قال نعم فقالت فاجلس إلى شق الأيسر فجلس فقالت هل تراه الآن قال نعم قالت فاجلس إلى شق الأيمن فتحول فجلس فقالت هل تراه الآن قال نعم قالت فتحول فاجلس في حجري فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فقالت هل تراه الآن قال نعم فتحسرت فألقت خمارها فقالت هل تراه الآن قال لا قالت ما هذا بشيطان إن هذا الملك يا ابن العم فاثبت وأبشر ثم آمنت به وشهدت أن الذي جاء به الحق قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى هذا فعل موفقة كريمة منتجبة أكرمها الله عز وجل ودخرها لنبيه صلى الله عليه وسلم أول أزواجه من أمهات المؤمنين شرفها الله بالولد منه وجعل منها الذرية الطيبة المباركة رضي الله عنها
هذا الحديث دل على أن الملائكة لا تدخل البيت إذا وضعت ملائكة الرحمة لا تدخل البيت إذا وضعت المرأة خمارها ولذلك كان من السلف ومن أهل العلم من تستحب أن المرأة تضع خمارها حتى في بيتها يعني لا تضع الخمار عن رأسها الخمار اللي هو الرأس غطاء الرأس إلا إذا أرادت أن تنام وتستريح لكن هذا الحديث ضعيف ولو ثبت لكان حجة في ذلك نعم
أحسن الله إليكم قال باب ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها وولدها منه قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري أنه قال أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي تزوجها في الجاهلية وأنكحه إياها أبوها فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم القاسم به كان يكنى والطاهر وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة فأما زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها أبا العاص بن الربيع بن عبد العزة بن عبد شمس بن عبد مناف في الجاهلية فولدت لأبي العاص جارية اسمها أمامة فتزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد فاطمة رضي الله عنها فقتل علي رضي الله عنه وعنده أمامة فخلف على أمامة بعد علي المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب فتوفيت عنده رضي الله عنها وأما رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه فولدت له عبد الله بن عثمان كان عثمان رضي الله عنه يكنى به أول مرة حتى كني بعد ذلك بعمر بن الله وبكل قد كان يكنى ثم توفيت رقية زمن بدر فتخلف عثمان على دفنها رضي الله عنها فذلك منعه أن يشهد بدرا وقد كان عثمان هاجر إلى الحبشة وهاجر معه برقية وأما أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها أيضا عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد اختها رقية ثم توفيت رضي الله عنها ولم تلد شيئا وأما فاطمة رضي الله عنها فتزوجها علي رضي الله عنه فولدت له حسن بن علي الأكبر فولدت له حسن بن علي الأكبر وحسين بن علي رضي الله عنهم وزينب وأم كلثوم رضي الله عنهن فهذا ما ولدت فاطمة من علي رضي الله عنهما فأما زينب ابنة فاطمة فتزوجها عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما وماتت عنده وولدت منه علي بن عبد الله بن جعفر وأخا له يقال له عون وأما أم كلثوم فتزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فولدت له زيد بن عمرو وبالله التوفيق
زيد بن عمر شكوا عمر بالسلام
زيد بن فولدت له زيد بن عمر وبالله
زيد
التوفيق
زيد بن عمر أخ لعبد الله بن عمر من أبيه وكان زيد يعني مشهور في التابعين
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب ذكر غضب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها وحسن ثنائه عليها قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا عمرو بن إسماعيل بن مجالد قال حدثنا أبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن عليها الثناء فذكرها يوما من الأيام فأدركتني الغيرة فقلت هل كانت إلا عجوزا فقد أبدلك الله عز وجل خيرا منها فغضب حتى اهتز مقدم شعره من الغضب ثم قال لا والله ما أخلف الله لي خيرا منها وقد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني وكذبني الناس وواستني من مالها إذ حرمني الناس ورزقني الله عز وجل الأولاد منها إذ حرمني أولاد النساء قالت عائشة رضي الله عنها فقلت بيني وبين نفسي لا أذكرها بسيئة أبدا قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبد الله بن عون الخراز قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما غرت على خديجة لكثرة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب قال رحمه الله تعالى: باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن خديجة رضي الله عنها سيدة نساء عالمها. قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك من نساء العالمين بمريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا عبد الله نداهر الرازي قال: حدثني عمرو بن جميع العبدي عن عمرو بن عبيد عن الحسن عن عمران بن الحسين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خديجة بنت خويلد سيدة نساء عالمها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود.
طبعا كون خديجة سيدة نساء العالمين، هذا الحديث صحيح لا إشكال فيه، وإنما قد ورد في بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وإلا أصل الحديث ثابت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا يحيى بن حاتم العسكري قال: حدثنا بشر بن مهران قال: حدثنا محمد بن دينار عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك منهن أربعة سيدات نساء العالمين، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وخديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وآسية ابنة مزاحم، ومريم ابنة عمران. قال رحمه الله تعالى: باب
متى تكتب بنت بالتاء المفتوحة ومتى تكتب بالتاء المربوطة؟ قد تجد أنها تكتب بالتاء المربوطة ابنة، وقد تجد أنها تكتب بالتاء المفتوحة بنت خويلد. من حيث اللفظ الكتابي، إذا أرادوا الإضافة يكتبونها بالتاء المفتوحة بنت خويلد، إذا أرادوا الإضافة يفتحونها بالتاء المفتوحة. أما رسم المصحف فهو توقيفي، مثل قوله جل وعلا: ومريم ابنة عمران. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها بما أعد الله عز وجل لها في الجنة. قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا سريج بن يونس قال: حدثنا إسماعيل بن مجالد عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن خديجة أنها ماتت قبل أن تنزل الفرائض والأحكام، فقال: أبصرت. قبل أن تنزل الفرائض والأحكام، فقال: أبصرتها على نهر من أنهار الجنة في بيت من قصب لا لغو فيه ولا نصب. قال: وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي خالد عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: بشر خديجة ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. وقال: وحدثنا
خديجة تعتبر من المبشرات بالجنة، خديجة تعتبر من المبشرات بالجنة، كما أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن كلهن يعتبرن مبشرات في الجنة، لقوله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، لأنهن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لا تنقطع بموته، فيلحقن به في الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وحدثنا أبو القاسم البغوي قال: حدثنا عبد الله بن عون الخراز قال: حدثنا عبدة بن سليمان قال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لقد أمره ربه عز وجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يبشر خديجة ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. قال وحدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا عبد الله بن داهي الرازي قال حدثني عمرو بن جميع العبدي عن عمرو بن عبيد عن الحسن عن عمران بن الحسين رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة رضي الله عنها يعودها فقال أي بني لا تجزعي فوالذي بعثني بالنبوة حقا إنك لسيدة نساء العالمين فوضعت يدها على رأسها وقالت يا ليتها ماتت فأين آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد قال آسية سيدة نساء عالمها ومريم سيدة نساء عالمها وخديجة سيدة نساء عالمها وأنت سيدة نساء عالمك إن كن في بيوت من قصب لا أذى فيه ولا نصب قالت يا رسول الله بأبي وأمي وما بيوت من قصب قال در مجوف من قصب لا أذى فيه ولا صخب قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى قد ذكرت من فضائل خديجة رضي الله عنها ما حضرني ذكره بمكة والله ولي التوفيق.
يعني هذا دليل على أنه إنما كان يكتب من حفظه رحمه الله تعالى. ولا شك أن آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون سيدة نساء عالمها أي زمان موسى عليه السلام، ومريم ابنة عمران سيدة نساء عالمها أي زمن عيسى عليه السلام، وخديجة بنت خويلد سيدة نساء عالمها يعني في مكة، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وعنهن هي سيدة نساء عالم المدينة وعالم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، وبهذا تكون هي فاقت. فإن قال قائل لماذا هي سيدة نساء العالمين دون بناته الأخريات، ها يعني زينب هي الكبرى ليش مو هي سيدة نساء العالمين، رقية ليش مو سيدة نساء العالمين، أم كلثوم ليش مو سيدة نساء العالمين، إيش معنى فاطمة؟ ذكرت هذا بالتفصيل في كتابي سيدة النساء الأولى في العالم فاطمة رضي الله عنها، نسأل الله تيسير إخراجه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى
ها الإجابة ابحثوها، مو كل شيء يعني، أصلا هذا السؤال كان سبب تعليف الكتاب، ها وصلت 900 صفحة إلى الآن، ها يعني هذا كان سؤال لأحد الفضلاء وهو أخونا أبو عبد الله الخرافي مدير مبرة الآل والأصحاب، سألني هذا السؤال ما عرفت أجاوبه فبحثت عن جواب فكان سبب تأليف هذا الكتاب، جزاه الله خير. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب جامع فضائل أهل البيت رضي الله عنهم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى قد ذكرت من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم ما حضرني ذكره بمكة، وفضلهم كثير عظيم، وأنا أذكر فضل أهل البيت جملة الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه في غير موضع، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يباهل بهم فقال جل ذكره فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم.
طبعا كون علي يدخل تحت أبنائنا وأبنائكم هذا من باب التجوز، وإلا فتعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم يدخل فيه الحسن والحسين فهو من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، ونساءنا ونساءكم يدخل في كلمة في جملة نساءنا ونساءكم زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وبناته وليس خاص بفاطمة، كذلك أنفسنا وأنفسكم يدخل فيه علي وغيره من المسلمين الذين كانوا موجودين، يعني أن تجيبوا جماعتكم الذين يقومون مقامكم وأنا أجيب جماعتي الذين يقومون مقام، ومن أول من يدخل تحت أنفسنا وأنفسكم هم كبار الصحابة كعلي رضي الله عنه وأمثاله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وممن قال الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهم الذين غشاهم النبي صلى الله عليه وسلم بمرط له مرحل، وقيل بكساء خيبري، وقال لهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم.
طبعا ذكرنا أن هؤلاء دخلوا في الآية في العموم بطريق النص النبوي، وإلا فإن الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت هو خاص بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ولولا هذا الحديث ما كنا نستطيع أن نعمم هذا اللفظ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وممن قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل سبب ونسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي وصهري، فهم علي وفاطمة والحسن والحسين وجعفر الطيار وجميع أولاد علي وجميع أولاد فاطمة وجميع أولاد الحسن والحسين وأولاد أولادهم وذريتهم الطيبة المباركة وأولاد خديجة أبدا وأولاد جعفر الطيار أبدا رضوان الله عليهم أجمعين.
طبعا هذا ليس خاص بأولاد جعفر الطيار، لأن جعفر بن أبي طالب كان متزوجا بأسماء بنت عميس، فهذا ليس خاصا بالسبب والنسب والصهر. كل سبب يعني ونسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي وصهر، هذا موجود من الجهتين، أي من صاهرهم النبي أو هم صاهروا النبي، وهذا يشمل مصارة النبي للرجل مباشرة بأخذ ابنته أو ابنة أخيه أو ابنة عمه أو ابنة عمته أو ابنة خالته، كل هؤلاء أصهار، والعكس إذا أحد أخذ بنت النبي فهو صهره، أو أخذ عمة النبي فهو صهره كالزبير، أو أخذ خالة النبي فهو صهره، أو أخذ ابنة عم النبي فهو صهره، أو أخذ ابنة عمة النبي فهو صهره، وهكذا. يعني الدليل على أن المقصود به خاص فاطمة وعلي والحسن والحسين وجعفر لا يظهر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال حدثنا يحيى بن حاتم العسكري قال حدثنا بشر بن مهران قال حدثنا محمد بن دينار عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قدم وفد نجران على النبي صلى الله عليه وسلم العاقب والطيب فدعاهما إلى الإسلام.
العاقب والطيب فاعل قدم.
قدم وفد نجران على النبي صلى الله عليه وسلم العاقب والطيب فدعاهما إلى الإسلام فقال: أسلمنا يا محمد قبلك. قال: كذبتما إن شئتما أخبرتكما بما يمنعكما من الإسلام. قال: هات أنبئنا. قال: حب الصليب وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير فلا مال ولا حياة. قال: ودعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن يغادياه الغداة فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم ثم أرسل إليهما فأبيا أن يجيء وأقر له بالخراج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق لو فعل لأمطر عليهم الوادي نارا. قال جابر: فيهم نزلت هذه الآية: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. قال الشعبي: أبناءنا وأبناءكم الحسن والحسين، ونساءنا ونساءكم فاطمة، وأنفسنا وأنفسكم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم.
هذا التفسير من الشعبي إنما هو لبيان فرد من أفراد العموم وليس تخصيص، وليس هذا تخصيص لعموم الكلمات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا أبو حمزة الثمالي عن شهر بن حوشب أنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيح، ومعه العاقب وقيس أخوه، ومعه ابنه الحارث بن المسيح وهو غلام، ومعه 40 جبارا، فقال: يا محمد كيف تقول في المسيح؟ فوالله إنا لننكر ما تقول. فأوحي إليه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، إلى آخر الآية. قال: فنخر نخرة إجلالا له: ما تقول، بل هو الله. فأنزل الله عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. قال: فلما سمع ذكر الأبناء غضب، فأخذ بيد ابنه فقال: هات لهذا كفوا. قال: فغضب رسول الله، فقال: هات لهذا كفوا. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، ثم دعا الحسن والحسين وعليا وفاطمة رضي الله عنهم، فأقام الحسن عن يمينه والحسين عن يساره وعليا وفاطمة إلى صدره، وقال: هؤلاء أبناؤنا ونساؤنا وأنفسنا فأتي لنا لهم بأكفاء. قال:
كفاء يعني عميان.
بأكفاء.
أيوة،
أحسن الله إليك. فأتي لنا لهم بأكفاء.
شون تفرق عشان ما يشكل عليك؟ شون تفرق؟ ما ذكرنا لكم مرة هني، تذكر أبو عبد الله إيش قلنا؟ تقول: فلان كفء فلان وهم أكفاء. أكفاء يعني متماثلين متقاربين. طيب، من الكفاء، فهم أكفاء صفة. طيب، تقول: فلان عمي بصره وكف بصره. ها، قلت كف فيها شدة ولا لا؟ إذن هم أكفاء. وعشان لا تنسى، إما تتذكر الفعل الماضي هذا كفء هذا وهذا كف بصره، أو تتذكر المثال. شنو المثال؟ الأعمى غالبا شنو يشيل معه؟
عصا.
يمسك العصا بقوة ولا بشكل عادي؟
قوة.
وإذا أنت أعطيته يدك وشلت من العصا، يمسكها بقوة ولا لا؟ فتذكر الشد. بس، سهلة ولا صعبة؟ بس. إذا أكفاء جمع كفيف، وأكفاء جمع كف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فوثب يعني أخاه العاقب، فقال: إني
أخاه العاقب. فوثب يعني أخاه العاقب.
صلى الله عليكم. قال: فوثب يعني أخاه العاقب، فقال: إني أذكرك الله أن تلاعن هذا الرجل، فوالله لئن كان كاذبا ما لك في ملاعنته خير، ولئن كان صادقا لا يحول الحول، ومنكم نافخ صرفة أو صرف. شك عبيد الله. قال: فصالحوه كل الصلح، ورجع. قال: وأخبرنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا يوسف القطان قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر في قول الله عز وجل: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، قال الحسن والحسين، ونساءنا ونساءكم، قال فاطمة، وأنفسنا وأنفسكم، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنهم.
طبعا قصة العاقب والمسيح وغيره في وفد نجران، أصل القصة ثابت في الصحيحين، في قصة الملاعنة، لكن مجريات الأحداث ما هي محفوظة من طريق صحيح. نعم، أحسنت أنك تستريح ويكمل أبو أحمد، جزاك الله خير. يعني قصة الملاعنة أصل القصة مذكورة في صحيح البخاري ومسلم، لكن كونه فلان قال كذا وفلان قال كذا، فهذا يعني في إسناده ضعف. ولكن كما ذكرت الآية: ندعو أبناءنا جمع وأبناءكم جمع، وتفسير الجمع بأحد أفراده ليس تخصيصا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر قول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: هم الأربعة الذين حووا جميع الشرف، وهم علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم.
لا شك أن هؤلاء من أشرف الناس في النسب، ولذلك يقال لأنسابهم الأشراف. نعم.
قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة رحمه الله: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن رضي الله عنه فأدخله معه، ثم جاء الحسين رضي الله عنه فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة رضي الله عنها فأدخلها، ثم جاء علي رضي الله عنه فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة الحجابي عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غدا وعليه مغط مرحل من شعر أسود، فجلس، فجاءته فاطمة رضي الله عنها فأدخلها فيه، ثم جاء علي فأدخله فيه، ثم جاء حسن رضي الله عنه فأدخله فيه، ثم جاء حسين رضي الله عنه فأدخله فيه، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
لو كان بين فاطمة وبين علي شيء مما يدل على العداوة والبغضاء أو على النكارة لما روت مثل هذا الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا عمر بن خالد التمار قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي ليلى الكندي عن أم سلمة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها على منامة له تحته كساء خيبري، فجاءت فاطمة رضي الله عنها ببرمة فيها خزيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعي زوجك وابنيك حسنا وحسينا، فدعتهم فبينهم يأكلون إذ نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكساء فغشهم بها، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
في نسختنا: وخاصتي، اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فهذا يكون من باب الدعاء، يعني أدخلهم في عموم الآية كما أدخلت زوجاتي، فهم من خاصتي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو شعيب بن عبد الله بن الحسن الحراني وقال حدثنا عبد العزيز بن داود الحراني وقال حدثنا حماد بن سلامة عن علي بن زيد عن شهر بن حوشب عن أم سلامة رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها: ائتني بزوجك وابنيك، فجاءت بهم رضي الله عنهم، فألقى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كساء فدكيا، فوضع يده عليهم، ثم قال: اللهم هؤلاء آل محمد، فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد، إنك حميد مجيد. قالت أم سلامة: فرفعت الكساء لأدخل معهم، فجذبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدي وقال: إنك على خير.
طبعا هؤلاء خاصة آل النبي عليه الصلاة والسلام، وكل أتباعه من آله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أم سلمة رضي الله عنها وعن داود بن أبي عوف عن شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها وعن أبي ليلى الكندي عن أم سلمة رحمه الله بينما النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على منامة له عليها كساء خيبري إذ جاءت فاطمة رضي الله عنها ببرمة فيها خزيرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ادعي زوجك وابنيك فقالت فدعتهم فاجتمعوا على تلك البرمة يأكلون منها فنزلت هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الكساء فغشاهم إياه ثم أخرج يده فقال بها نحو السماء فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت فأدخلت رأسي في الثوب فقلت يا رسول الله أنا معكم قال إنك إلى خير قالت وهم خمسة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم.
طبعا هي ليس لها أن تدخل في الكساء بسبب أن آية الحجاب قد نزلت، وهذه القضية يريد الله ليذهب عنكم الرجس كان بعد نزول آيات الحجاب، فلا تدخل في كساء وفيه علي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن محمد بن عمر بن يونس قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا سليمان بن أبي سليمان الزهري قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا شداد بن عبد الله قال سمعت وثيلة بن الأسقع رضي الله عنه وقد جاء برأس الحسين رضي الله عنه فذكره رجل فغضب وثيلة وقال والله لا أزال أحب عليا وحسنا وحسينا وفاطمة رضي الله عنهم أبدا بعد إذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزل أم سلمة يقول فيهم ما قال قال وثيلة رأيتني يوما وقد جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل أم سلمة فدخل الحسن فأجلسه على فخذه اليمنى وقبله وجاء الحسين فأجلسه على فخذه اليسرى وقبله ثم جاءت فاطمة فأجلسها بين يديه ثم دعا بعلي رضي الله عنهم فجاء ثم أغدف عليهم كساء خيبريا كأني أنظر إليه ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقلت لواثلة ما الرجس قال الشك في الله عز وجل. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن أبي أيوب ومحمد بن عبد الملك الواسطياني قال حدثنا عبد الرحيم ابن هارون قال حدثنا هارون بن سعد العجلي عن عطية العوفي قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. قال باب ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبمحبة أهل بيته والتمسك على ما هم عليه من الحق والنهي عن التخلف عن طريقتهم الجميلة الحسنة. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي وقال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز وقال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي وقال حدثنا أبو هارون العبدي وقال حدثني شيخ قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح عليه السلام من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عباد بن يعقوب قال حدثنا عمرو بن ثابت عن أبي إسحاق عن حناش بن المعتمر قال رأيت أبا ذر رضي الله عنه وهو آكذ بحلقة باب الكعبة فقلت ما شأنك فقال من لم يعرفني فأنا أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إنما مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق.
لا يصح في هذا الباب حديث، كذلك حديث السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن لم يركبها غرق لا يصح، ولكن المعنى كله صحيح. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام سفينة، وآل بيت النبوة الذين ساروا على السنة هم في هذه السفينة، فالركوب معهم نجاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا بشر بن الوليد القاضي قال حدثنا محمد بن طلحة عن الأعمش عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل وعترتي. كتاب الله عز وجل حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، فانظروا بما تخلفونني فيهما.
طبعا حديث تركت فيكم ثقلين، الصحيح أنه حديث صحيح أو حسن وله طرق، لكن ما معنى تركت فيكم ثقلين؟ الثقل معروف معناه، وهو ما يثقل حمله، فالحمل من حيث حمل الكتاب والعمل به ثقيل، وهذا أمر ديني، هذا أمر إيش؟ ديني، وهذا موكل لجميع الأمة. وعترتي، المقصود بالعترة أهل بيتي، وأداء الخمس لأهل البيت على وجه الخصوص هذا ثقل دنيوي وهو صعب، ولا يستطيعه كل الملوك والأمراء، بل هم يستأثرون بالخمس لأنفسهم. ولذلك وصى بالثقلين، وصى بكتاب الله دينا وتدينا، ووصى بعترته أداء لحقوق الدنيا من الخمس، وكذلك التبجيل والتوقير إذا كانوا على السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني وقال حدثنا إسحاق بن البهلول الأنباري وقال حدثنا إسحاق بن الطباع عن محمد بن طلحة عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله عز وجل حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يريدا علي الحوض، فانظروا بما تخلفونني فيهما.
لن يفترقا حتى يريدا علي الحوض، يعني هذا حكم لا ينسخه أحد، لا ينسخه أحد، فيبقى وجوب الأخذ بما في كتاب الله دينا، وبوجوب دفع حقوق أهل البيت دنيا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن شبيب الربيعي قال حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان قال حدثني أبي عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: أما بعد أيها الناس اسمعوا قولي هذا، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ فقال الناس: وهذا يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر. ثم قال: أي شهر هذا؟ فقال الناس: هذا شهر حرام. ثم قال: أي بلد هذا؟ فقالوا: هذا بلد حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى يوم تلقون ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وإنكم ستلقون ربكم عز وجل فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت.
نشهد أنه بلغ. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله: ثم ذكر الخطبة بطولها، ثم قال في آخرها: ألا وإني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعده أبدا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل بلغت؟ فقال الناس: اللهم نعم. ثم قال: اللهم اشهد.
وهذا حديث حسن، وإن ضعف في بعض أسانيده، لكن مجموع طرقه دال على ثبوته، كما قال الحاكم في مستدركه بعد أن رواه قال: حديث صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أبو بكر شاذا قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس بن أخت مالك بن أنس قال حدثني أبي عن عبد الله بن أبي عبد الله البصري وعن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا في هذا الموقف. يا أيها الناس دماؤكم وأموالكم حرام إلى يوم تلقون ربكم عز وجل. فذكر الخطبة إلى قوله: فعقيلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت وتركت فيكم أيها الناس ما إن تمسكتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله عز وجل وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث إلى آخره. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثني عمي محمد بن الأشعث قال حدثنا زيد بن عوف قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن عمرو بن واثلة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع ونزل غديركم وأمر بدوحات فقممنا، ثم قام فقال: كأني قد دعيت فأجبت، وإني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما كتاب الله عز وجل وعترتي أهل بيتي، انظروا كيف تخلفونني فيهما، إنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. ثم قال: إن الله عز وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن. ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: من كنت وليه فهذا وليه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. قال: فقلت لزيد بن أرقم: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كان في الدوحات أحد إلا قد رآه بعينه وسمعه بأذنه. قال الأعمش: وحدثنا عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مثل ذلك. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فيدل على أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى وأمر أمته بالتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنته صلى الله عليه وسلم، وفي رجوعه من هذه الحجة بغدير خم فأمر أمته بكتاب الله والتمسك به وبمحبة أهل بيته وبموالاة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتعريف الناس شرف علي وفضله عنده. يدل العقلاء من المؤمنين على أنه واجب على كل مسلم أن يتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وبمحبتهم وبمحبة أهل بيته الطيبين والتعلق بما كانوا عليه من الأخلاق الشريفة والاقتداء بهم رضي الله عنهم. فمن كان هكذا فهو على طريق مستقيم. ألا ترى أن العراض بن سارية السلامي رضي الله عنه قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: والخلفاء الراشدون فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فمن كان لهم محبا راضيا بخلافتهم متبعا لهم فهو متبع لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيبين وتولاهم وتعلق بأخلاقهم وتأدب بأدابهم فهو على المحجة الواضحة والطريق المستقيم والأمر الرشيد، ويرجى له النجاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح عليه السلام، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. فإن قال قائل: فما تقول في من يزعم أنه محب لأبي بكر وعمر وعثمان متخلف عن محبة علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وعن محبة الحسن والحسين رضي الله عنهما؟ غير راض بخلافة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، هل تنفعه محبة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم؟ قيل له: معاذ الله، هذه صفة منافق ليست بصفة مؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق.
المقصود هنا بالحب والبغض الديني، نعم، وإلا فقد حصل من فاطمة بغض لعلي لما أراد أن يتزوج عليها، لكن هذا ليس بغضا دينيا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: من آذى عليا فقد آذاني. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه بالخلافة وشهد له بالجنة، فإنه شهد أن علي رضي الله عنه محب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم محبان لعلي رضي الله عنه، وجميع ما شهد له به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل التي تقدم ذكرنا لها، وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أحبته الحسن والحسين رضي الله عنهما مما تقدم ذكرنا له. فمن لم يجب هؤلاء ويدعون لهم فعليه لعنة الله.
فمن لم يحب هؤلاء،
أحسن الله، فمن لم يحب هؤلاء ويتولهم فعليه لعنة الله في الدنيا والآخرة. وقد برئ منه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. وكذا من زعم أنه يتولى علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ويحب أهل بيته ويزعم أنه لا يرضى بخلافة أبي بكر وعمر ولا عثمان ولا يحبهم ويبرأ منهم ويطعن عليهم، فنشهد بالله يقينا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن والحسين رضي الله عنهم براء منه، لا تنفع محبتهم حتى يحب أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما وصفهم به، وذكر فضلهم وتبرأ ممن لم يحبهم فرضي الله عنه عن ذريته الطيبة. هذا طريق العقلاء من المسلمين، ونعوذ بالله ممن يقرف أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطعن على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. لقد افترى على أهل البيت وقرفهم بما قد صانهم الله عز وجل عنه.
عندنا قذفهم، نعم، يجوز قذفهم وقرفهم.
قال: وهل عرفت أكثر فضائل أبي بكر وعمر وعثمان إلا مما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين؟ قال: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني، وقال: حدثنا علي بن الجعد، قال: أخبرنا زهير بن معاوية، قال أبي لجعفر بن محمد رضي الله عنهما: إن لي جارا يزعم أنك تتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فقال: برئ الله من جارك، والله إني لأرجو أن ينفعني الله عز وجل بقرابتي من أبي بكر رضي الله عنه، ولقد اشتكيت شكاة فأوصيت إلى خالي عبد الرحمن بن القاسم.
يعني أبو زهير اللي هو معاوية بن خديج يقول لجعفر بن محمد المعروف بجعفر الباقر أنه يعني يتبرأ من أبي بكر وعمر كما يزعمه فلان، فقال: برئ الله من جارك. كيف وأخوالي؟ ها، يعني أمي هو ابن لعبد الرحمن بن القاسم ابن أبي بكر الصديق.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن أيوب السقطي، وقال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا محمد بن فضيل عن سالم بن أبي حفصة قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي وجعفر بن محمد رضي الله عنهما عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: يا سالم، تولهما وابرأ من عدوهما فإنهما كانا إمامي هدى. قال ابن فضيل: قال سالم: قال لي جعفر بن محمد: يا سالم، أيسب الرجل جده أبو بكر رضي الله عنه جدي؟ لا تنالني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم أكن أتولاهما وأبرأ من عدوهما.
هذا كلام جعفر الصادق رحمه الله، ونفس الكلام قريب منه منقول عن محمد الباقر، محمد بن علي المعروف بالباقر. نعم،
أحسن الله إليكم.
اللي هو والد جعفر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، قال: حدثنا يحيى بن سليم، قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الطيار رضي الله عنه قال: ولينا أبو بكر فخير خليفة أرحمه بنا وأحناه علينا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فعن مثل هؤلاء السادة الكرام يؤخذ العلم، يعرف بعضهم قدر بعض. قال باب ذكر قول الله عز وجل وتقطعت بهم الأسباب. قال محمد بن حسين رحمه الله من فضائل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة أن كل سبب ونسب يوم القيامة منقطع إلا نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبب وصيره. قال ابن عباس رضي الله عنهما وتقطعت بهم الأسباب قال المودة في الدنيا. وعن مجاهد وتقطعت بهم الأسباب قال تواصلهم في الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري وأبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحاكم قال حدثنا موسى بن عبد العزيز قال حدثنا الحكم بن أبان عن الكريم عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي. قال أخبرنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي قال حدثتني أم بكر بنت المسور بنت المسور عن أبيها المسور رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل نسب ينقطع يوم القيامة وكل صهر ينقطع إلا صهري. قال محمد بن حسين رحمه الله لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنته أم كلثوم رضي الله عنها وأمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية صغيرة. فقال له علي رضي الله عنه فإني حبستها على ابن أخي جعفر رضي الله عنهم وهي صبية فبعث إليه عمر رضي الله عنه وإن كانت صغيرة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري. فلذلك رغبت فيها فزوجه إياها فرضي الله عن عمر وعن علي وعن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
علي عمر له مصاهرة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام فإن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ابنته لكن أراد أن يقوي هذه المصارة لتكون طردا وعكسا فتزوج حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي زينب بنت فاطمة وعلي رضي الله عنهم أجمعين. والصحيح أن زينب صحابية صغيرة نعم أم كلثوم عفوا أم كلثوم صحابية صغيرة نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا في نبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن سعيد عن هشام بن سعيد عن عطاء الخراساني وأنه قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى علي رضي الله عنه أم كلثوم ابنته وهي من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي إنها صغيرة فقال عمر وإن كانت صغيرة. فقال علي رضي الله عنه فإني حبستها على ابن أخي جعفر. فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسب وصهر فلذلك رغبت فيها. فقال له علي فإني مرسلها إليك حتى تنظر إلى صغرها. فأرسلها إليه فجاءت فقالت إن أبي يقول لك هل رضيت الحلة؟ فقال عمر قد رضيتها. فأنكحه علي فأصدقها عمر 40,000. قال أخبرنا أبو بكر وأبي داود قال حدثنا عمي قال حدثنا معلى قال حدثنا وهيب عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب خطب إلى علي رضي الله عنهما أم كلثوم فقال أنكحنيها. فقال علي إني أرصدها لابن أخي جعفر رضي الله عنه. فقال عمر أنكحنيها فوالله ما أحد من الناس يرصد من أبيها ما أرصده. فأنكحه فأتى عمر المهاجرين فقال رفئوني. فقالوا بمن يا أمير المؤمنين؟ فقال لأم كلثوم ابنتي علي لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا ما كان من سبب ونسبي. فأحببت أن يكون بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب. قال وأخبرنا ابن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن محمد بن علي قال خرج عمر رضي الله عنه إلى الناس فقال رفئوني بابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكأنهم قالوا لهم فقال لقد كانت لي صحبتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. قال باب فضل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. قال محمد بن الحسين رحمه الله: جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فقاتل قتالا شديدا حتى قطعت يداه، فيقال إنه أخذ الرمح بذراعي، فقاتل حتى قتل رضي الله عنه، فجعل الله الكريم له في الجنة جناحين مرصعين بالدر يطير بهما في الجنة. وقد كان هاجر إلى الحبشة، فلما قدم استقبله النبي صلى الله عليه وسلم فعانقه وقبل ما بين عينيه. وقد كان ولد لجعفر عبد الله ومحمد من أسماء بنت عميس.
وجعفر بن أبي طالب أكبر من علي بن أبي طالب سنة، وأكبر منه في الإسلام، وإن كان علي أسلم وهو صغير، لكن جعفر أسلم وهو كبير بالغ. ثم كان من المهاجرين الأول إلى الحبش، بل كان هو مقدمهم والمتكلم عنهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قدم سنة 65 إلى المدينة من الحبشة، مكث في المدينة مهاجرا. ثم في 70 كانت غزوة مؤتة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام على جيش مؤتة، فقتل واستشهد هناك رضي الله تعالى عنه. وزوجته أسماء بنت عميس لما مات جعفر تزوجها أبو بكر الصديق حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ولما مات أبو بكر بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين تزوجها علي بن أبي طالب. فلما مات علي أراد معاوية أن يتزوجها فأبت وقالت: ليس لي رغبة في الرجال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن مجالد عن أبيه عن عامر يعني الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال: لما قدم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه من الحبشة عانقه النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو القاسم أيضا قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا محمد بن عبد الله بن
ابن عبيد بن عمير
أحسن الله. عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رحمه الله قالت: لما قدم جعفر رضي الله عنه وأصحابه استقبله النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ما بين عينيه. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو حفص عمر بن هارون عن عبد الملك بن عيسى الثقفي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء بنت عميس، فوضع عبد الله ومحمدا ابني جعفر على فخذه، ثم قال: إن جبريل عليه السلام أخبرني أن الله عز وجل استشهد جعفرا وأن له جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، ثم قال: اللهم اخلف جعفرا في ولده. قال حدثنا أبو القاسم بدر بن الهيثم قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا عمر بن عبد الغفار الفقيمي عن الأعمش عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل جعفر رضي الله عنه دخله من ذلك حتى أتاه جبريل عليه السلام، فقال: إن الله عز وجل قد جعل لجعفر جناحين مرصعين بالدر يطير بهما مع الملائكة.
وهذا الحديث وإن كان في سنده ضعف، لكن مجموع الطرق يدل على أن الله عز وجل قد يعني أعطاه جناحين. والشهداء في حواصل الطير الخضر يغدون ويروحون بأجنحة في الجنة، ولذلك لقب بجعفر الطيار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن علي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفرا له جناحان يطير بهما. قال: وحدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني وقال حدثنا الهيث بن خارجة قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن يزيد بن جابر عن أبي يحيى سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه ويحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم انطلق بي يعني في الجنة حتى أشرفت على 3 يشربون من خمر لهم. قال قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة رضي الله عنهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم النهشلي قال حدثنا الكرماني ابن عمرو قال حدثنا أبو شيبة العبسي قال حدثنا الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفر أنت أشبههم بي خلقا، وقال لعلي أنت أخي وصاحبي وأنت مني وأنا منك. قال باب فضل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. قال محمد بن الحسين رحمه الله قال أخبرنا أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصابيح يقال أبو عمارة ويقال أبو يعلى حمزة بن عبد المطلب أسد الله عز وجل وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا وصلى القبلتين وهاجر بمهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل يوم أحد وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر عليه 70 تكبيرا. قال وأبناؤه يعلى وعمارة لخولة بنت قيس الأنصاري لا عقب له، وقد كان لحمزة بنت فزوجها شداد بن الهادي الليثي وابنها عبد الله بن شداد المحدث.
يعني كيف كبر عليه 70 تكبيرة؟ معروف أن الجنائز يكبر الإمام عليها 4 تكبيرات أو 5 أو 6 أو 7 ولا يزاد على هذا، فإما أن نقول أن هذا تصحيف والصواب وكبر عليه 7 تكبيرات، أو يكون المقصود وكبر عليه 70 تكبيرة يعني صلى عليه فكان يؤتى بالجنائز ويصلي عليه ثم يرفعون إلا جنازة حمزة لا يرفع، وصلى على 70 من الصحابة وكان بذلك صلى عليه 70 تكبيرة، فيكون المقصود بالتكبيرة هنا يعني 70 مرة في الجنازة، لكن هذه رواية غير محفوظة. الرواية المحفوظة أنه يعني صلى عليه 7 تكبيرات. نعم أي في أحد مات 70 من الصحابة رضوان الله يعني.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال ولد لرجل منا غلام فقالوا يا رسول الله بما نسميه؟ قال سموه بأحب الناس إلي حمزة بن عبد المطلب. قال أخبرنا أبو سعيد المفضل بن محمد الجندي حسنا. قال حدثنا علي بن زيد اللحجي قال حدثنا أبو قرة موسى بن طارق قال ابن طارق قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن إبراهيم بن محمد الفزاري قال حدثنا الحسن بن عمارة بن عمارة عن الحاكم بن عتبة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما انصرف المشركون عن قتال أحد أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القتلى فرأى منظرا ساء، فرأى حمزة رضي الله عنه قد شق بطنه واصطلم أنفه وجدعت أذناه، فقال لولا أن تجزعن النساء وتكون سنة بعدي لتركته حتى يحشر الله عز وجل من بطون السباع والطير، ومثلت ب30 منهم مكانه. ثم دعا ببردة فغطى بها وجهه فخرجت رجله فغطى بها رجليه فخرج وجهه، فغطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه وجعل على رجليه من الإذخير، ثم قدمه فكبر عليه 10، ثم جعل يجاء بالرجل فيوضع إلى جنبه فيصلي عليه ثم يرفع ويجاء بآخر فيوضع وحمزة مكانه حتى صلى عليه 70 صلاة، وكان القتلى يومئذ 70.
هذا المقصود بما مر معنا في الرواية السابقة 70 تكبيرة يعني 70 صلاة، وحينئذ يكون المراد بالتكبيرة تكبيرات الإحرام. نعم
أحسن الله عليكم. قال حتى صلى عليه 70 صلاة، وكان القتلى يومئذ 70، فلما دفنهم وفرغ منهم نزلت هذه الآية ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إلى قوله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. قال فصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقب ولم يقتل.
طبعا سورة النحل مكية بالإجماع إلا هذه الآيات الثلاث ففيها خلاف والصواب أنها مدنية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا بشر بن الوليد قال حدثنا صالح المري عن سليمان يعني التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي
صالح المري بالضم. المري بالضم أما حنا عندنا بالكويت العرف المري بالفتح هم نفسهم نفس القبيلة أي إلى اليوم موجودين يسمون آل مرة. فالمفروض القياس أن آل مرة المفروض المري بس العرف اختلف يقول فلان من آل مرة بعدين يقول لك المري. صحيح. نعم
أحسن الله لي.
مثل آل المطير القياس المطيري بس ما حد يقول مطيري مطيري بالفتح الميم فالأعراف تغير إيش القوانين الصرف يعني.
أحسن الله
نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة رضي الله عنه حيث استشهد فنظر إلى شيء لم ينظر إلى شيء قط كان أوجع لقلبه منه ونظر إليه وقد مثل به فقال رحمة الله عليك فإنك كنت ما علمت فعولا للخير وصولا للرحم ولولا حزن من بعدك لسرني أن أدعك تحشر من أفواه شتى أما والله مع ذلك لأمثلن بسبعين منهم مكانك. فنزل جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعد بخواتيم سورة النحل فقال وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. فصبر النبي صلى الله عليه وسلم وكفر عن يمينه وانصرف عما أراد.
قال ولم يمثل بعد ذلك حتى وإن مثل الكفار ونهى عن المثلة وإن مثل الكفار. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو سعيد الأحمر بن محمد بن زياد العربي قال حدثنا الرمادي قال حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثنا محمد بن فضالة عن يعقوب بن مجاهد عن محمد بن كعب في قول الله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. قالت نزلت في حمزة قال نزلت في حمزة. قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا أبو علي سهل بن علي الدوري قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا يحيى بن اليمن عن إبراهيم بن الزبرقان عن صالح بن حيان عن ابن بريدة يا أيتها النفس المطمئنة قال حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. قال محمد بن الحسين رحمه الله وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فنهاه فقتله على ذلك آخر فضائل حمزة رضي الله عنه.
حديث أفضل الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فنهاه فقتله على ذلك الصحيح أنه حديث صحيح وإن ضعفه بعض أهل العلم، لكن ليس معناه كما يفهمه بعض الخوارج أن الإنسان يتكلم على الحاكم أمام الناس، وإنما المقصود أنه يقوم إلى الإمام الجائر عنده في خاصة نفسه ويأمره وينهاه بالحق، فإن أخذه وقتله فهو سيد الشهداء يوم القيامة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى كتاب فضائل العباس بن عبد المطلب وولده رضي الله عنهم أجمعين. قال محمد بن حسين رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ويعظمه ويغضب لغضبه ويقول له يا عم ويدعو له ولولده بأن يسترهم الله عز وجل من النار ودعا لعبد الله بن عباس بأن يعلمه الله الحكمة والتأويل فأجاب الله الكريم فيه فكان يقال لابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعظم العباس وولده عبد الله بن عباس وهم لذلك أهل رضي الله عنهم أجمعين.
الذي يدعي حب النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يحب عم النبي وأبناء عم النبي، فليس من المعقول أن هؤلاء المدعون لحب علي والحسن والحسين يدعون حب علي والحسن والحسين ثم يبغضون عمه العباس وأبناء عمومته عبد الله بن عباس والفضل بن عباس وامثاله. هذا ليس من العقل ولا من الدين. فالدين مقتضى أنك تحب عم النبي الذي أسلم وتابعه كما تحب حمزة وكما تحب عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب تحب عبد الله بن عباس. والحديث دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس أن يعلمه الكتاب والحكمة هذا حديث صحيح. أما ذكر التأويل فهذا شاذ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر تعظيم قدر العباس رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله.
قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يحيى بن قيس الكوفي قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن أبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعود العباس رضي الله عنه وكان على السرير فصعد به فأقعده في مجلسه وقال: وفقك الله يا عم. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن ناجية قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العباس مني وأنا منه. قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي وأبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا محمد بن عبد المكي قال حدثنا محمد بن طلحة التيمي عن أبي سهيل بن مالك عن سعيد بن المسيب عن سعد رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في نقيع الخيل يجهز بعثا إذ طلع العباس رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا العباس عم نبيكم أجود قريش كفى وأوصلها لها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح وجعفر بن مسافر قال حدثنا محمد بن طلحة التيمي عن أبي سهيل بن مالك عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رحمه الله قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز جيشا وخرج العباس رضي الله عنه من باب المدينة فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا العباس عم نبيكم أجود قريش كفا وأوصلها لها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال أخبرني بكير أبو عمرو الضبي عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة معتجرا بعمامة سوداء والعباس بن عبد المطلب وحول البيت أصنام فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكسر تلك الأصنام ويقول: هيا يا أبا. ويقول العباس:
هيهن يا أبه. نعم.
عندي هدية.
لا هيهن يا أبه. نعم.
ويقول العباس: هيا يا بني.
هيهن يا بني.
نعم. أحسن عليك. ويقول هيهن يا
يعني
أبا.
هيه إما أن تقول هيه أو تقول هيهن يعني كأنك تقول ماذا جرى في الحديث أكمل الحديث. إيه حنا الحين نقول بالعمي إيه بس بالهمز مو هي. نعم.
السلام عليكم. هيهن يا ويقول هيهن يا أبا ويقول العباس هيهن يا بني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني ورأى عمي فقد رأى إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت. قال: باب ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه ولولده وأنه قد أجيب في ذلك. قال حدثنا أبو بكر القاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت الأنصاري قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد السعيدي رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر القيض فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل فقام العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يستره قال: فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم استر العباس وولده من النار. قال حدثنا أيضا قاسم المطرز وقال حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي قال: سمعت عبد الله بن عثمان بن إسحاق ابن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص يقول: حدثني أبو أمي مالك بن حمزة بن أبي أسيد أنه سمع أبا أسيد البدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: لا تضرح من منزلك حتى آتيك. قال: فأتاهم بعدما أضحى فسلمت. فقال: كيف أصبحتم؟ قالوا: بخير بأبينا أنت وأمنا يا رسول الله. قال: دون تقارب يزحف بعضكم إلى بعض. قال: فاشتمل عليهم بملاءته فقال: اللهم هذا عمي وصن وأبي وهؤلاء أهل بيتي اللهم فاسترهم من النار كستري إياهم بملاءتي هذه. فقالت أسكف أسكفة الباب آمين، وقال جدار البيت آمين. قال حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن زاطية قال حدثنا إبراهيم بن علي الهروي قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن سعد بن أبي وقاص قال حدثني أبو أمي مالك بن أسيد بن مالك بن أبي أسيد السعدي عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يا أبا الفضل لا ترم منزلك أنت وبنوك حتى آتيكم فإن لي فيكم حاجة. قال فانتظروه حتى جاء بعدما أضحى فدخل عليهم فقال السلام عليكم. قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال كيف أصبحتم؟ قالوا بخير نحمد الله. فكيف أصبحت بأبينا وأمنا يا رسول الله؟ قال أصبحت بخير أحمد الله. قال تقاربوا يزحف بعضكم إلى بعض حتى إذا أمكنوا اشتمل عليهم بملاءته ثم قال يا رب هذا عمي وصين وأبي وهؤلاء أهل بيتي فاسترهم من النار كستري إياهم بملاءتي هذه. قال فأمنت أسكفة الباب وحوائط البيت آمين آمين آمين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن حاتم العلاف قال حدث عبد الله بن عاطف بن عطاء عن ثور بن يزيد عن مكحول عن كريب بن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس رضي الله عنه إذا كان يوم الاثنين فأتني أنت وولدك. قال فغدا وغدونا معه فألبس العباس ولده كساء له وقال اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا اللهم اخلفه في ولده.
اسكفة الباب يعني العتبة، عتبة الباب، الخشبة اللي توضع على الأرض لتمسك الباب. ولم يصح إلى الآن حديث في فضل العباس، كل ما ورده ضعيف أو موضوع، وإنما ورد في العباس حديثين صحيحين الأول العم صن أبي، والثاني إنكم تظلمون العباس فإنه قد قدم زكاة ماله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ذكر من آذى العباس رضي الله عنه فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا خالد الواسطي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آذى العباس فقد آذاني إن عم الرجل صن أبيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال قرأت على الحسن بن محمد بن الصباح أن بهلول بن عبيد حدثهم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذوني في العباس فمن آذى العباس فقد آذاني ومن سب العباس فقد سبني إن عم الرجل صنو أبي. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المروزي قال حدثني أبي قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العباس مني وأنا من لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. قال باب ذكر غضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضب العباس رضي الله عنه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن عبد الأعلى أنه سمع سعيد بن جبير يقول حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقع في رجل كان في الجاهلية فلطمه العباس رضي الله عنه وكان نسيبا لهم فجاء قومه فقالوا والله لنلطمنه كما لطمه حتى لبسوا السلاح. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ثم قال يا أيها الناس وأي أهل الأرض تعلمونه أكرم على الله عز وجل؟ قالوا أنت. قال فإن العباس مني وأنا منه لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. فجاء القوم فقالوا يا رسول الله نعوذ بالله من غضبك استغفر لنا. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا إسماعيل بن يونس عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عبد العباس رضي الله عنهما أن رجلا وقع في أب للعباس كان في الجاهلية فلطمه العباس فجاء قومه فقالوا والله لنلطمنه كما لطم كما لطم كما لطم حتى لبس السلاح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر ثم قال أيها الناس أي الناس تعلمونه أكرم على الله عز وجل قالوا أنت قال فإن العباس مني وأنا منه لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا فجاء القوم فقالوا يا رسول الله نعوذ بالله من غضبك استغفر لنا
يعني هؤلاء الأموات كانوا كفارا من آباء العباس ومع ذلك لا ينبغي سبهم وشتمهم وقد ماتوا أفضوا إلى ما قدموا ليس هذا من دين الله عز وجل اللعن وسب الأموات وشتم إلا من جاء سبه ولعنه بعينه في النص فأنت تعينه وما لم يأتي سبه ولعنه بعينه فأنت تتكلم في العمومات وتقول لعن الله الكفار لعن الله الظالمين ونحو ذلك نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب ما روي أن العباس رضي الله عنه شفاعة يشفع بها للناس يوم القيامة قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عطية العوفي أن كعبا أخذ بيد العباس رضي الله عنه فقال إني أدخر هذا للشفاعة فقال العباس هل شفاعة إلا للأنبياء فقال نعم إنه ليس أحد من أهل بيت نبي إلا كانت له شفاعة قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الواسطي وقال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا زكريا بن أبي زيدة عن عطية بن سعد قال أخذ كعب بيد العباس رضي الله عنه فقال إني اختبأتها للشفاعة عندك فقال العباس وهل لي شفاعة قال نعم ليس أحد من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانت له شفاعة يوم القيامة قال محمد بن حسين رحمه الله ومن فضائل العباس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى عام الرمادة بالعباس فسقوا قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال عن عبد الرحمن بن عبد الله العمري عن نافع قال خرج عمر رضي الله عنه عام الرمادة يستسقي فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فسقوا
يعني قام العباس فدعوا فدعا فلما دعا العباس استجاب الله دعاءه هذا معنى الاستسقاء بالعباس وليس بذات النبي إذ لو كان التوسل بذات النبي لكان النبي أولى من العباس لأن ذات النبي عليه الصلاة والسلام عند أهل السنة لا يختلف حيا وميتا والله تعالى أعلم نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكر الله لكم حسن الاستماع والإنصات وللشيخ محمد أحمد شلوح حسن القراءة ولأخينا عبد الله وجزاكم الله خيرا